السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وحسوني جدا ربنا يجمعنا وإياكم دايما على طاعته ويجمعنا في الآخرة إن شاء الله مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، ندعو الوالدي الأخت هدى المصري وشيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني والحاجة سعاد عصر والحاج محمد عبد العاطي والدكتور سامر يوسف والمهندس إيهاب يوسف والأستاذ ياسر الهواري والأستاذ إيهاب الطهري وأمير الطهري والحاجة خيرات ووالدة الأستاذ عصام حجازي ووالدة الأستاذ محمد مدني ووالدة الأستاذ سليمان محمد والأستاذ أحمد إبراهيم والأستاذ أحمد رمضان المزين والأستاذ رفعت الشامي والدة الحج طارق الجيوشي والأستاذ ربيع صقر والأستاذ صابر خليل وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 وندعو لموتى المسلمين، ندعو لأمي وندعو للأخت نعمة أحمد عبد المجيد بنت الحاجة خيرات أمنا الغالية، ربنا يعني يصبرها رب العالمين، والأستاذ أحمد مراد والأستاذ محمد أحمد محمود زعفراني والحجة عطيات محمد عسوي والدة الأستاذ محمد الليفي والأستاذ تامر علي والأخت سحر عبد الخالق والحجة فاطمة عبد الفتاح وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم منزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. احنا اليومين دولت عاملين حملة أفضل الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. طبعا احنا جايين علينا بقى ان شاء الله يوم السبت والحد اللي جاي هيكون صيام تسوع وعشورة. ورد في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عشراء فقال يكفر السنة الماضية، سنة كاملة بقى هدية هي من عند ربنا سبحانه وتعالى، يكفر ذنوب السنة اللي فاتت كلها بصيام يوم عشراء. طبعا هنضم دي يوم تسوع ليه؟ لنص الحديث أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لو عشت للسنة اللي جاية لأصومن التاسع أو تاسعاء. طبعا مرة زي ما قلت لكم قبل كده واحد بيسألني بيقول لي طب شيخ محمود لو أنا يعني إيه لو أنا فاتني يوم تسوعة وصمت عشورة يعني لازم أصوم يوم مع عشورة عشان أخالف يعني اليهود وكده يعني، طيب ينفع أصوم بدل تسعة عشورة أصوم عشورة وحدشورة؟ تقول لا، يعني الحقيقة الحديث بتاع حدشورة حديث يعني مش غير صحيح يعني وما وردش فيها حديث أصلا يعني، فيبقى الصيام يوم تسعة وعشرة إن شاء الله يكفر السنة الماضية. هنصوم يوم السبت والحد، وما دام السبت والحد وراها الاثنين نصوم بقى في الاثنين، لأن يعني صيام شهر المحرم على فكرة كتير من المسلمين ما بياخدوش بالهم بيفضلوا يصوموا في شهر رجب وشعبان أكتر من صيام شهر الله المحرم، بالعكس ده شهر الله المحرم أفضل بفضل الله من صيام شهر رجب، ويعني طبعا صيام شهر شعبان برضو يعني ما يقلش عنه لأنه بترفع فيه أعمال السنوية إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. طيب الحاجة الثانية، كان كتير من حبايب الحبيب بقى الصغيرين الأطفال لما كنت أعمل لهم برنامج حكايات عم محمود وبعدين حولنا البرنامج لكتاب جزء الأولاني حكايات عم محمود، فقالوا انت نسيتنا وقلت لنا في جزء تاني، الحقيقة الحمد لله رب العالمين أهو الجزء التاني هوت من حكايات عم محمود وفي 100 قصة من أروع القصص اللي كتبتها في عمري، وإن شاء الله برضو بوعد حبايب الأطفال الصغيرين الجمال اللي بحبهم جدا جدا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي برضو هيصدر برضو قصص القرآن للأطفال، وصدر قبل كده قصص الأنبياء للأطفال، وبعدها الأسبوع اللي بعده هيكون إن شاء الله قصص النبوي للأطفال، والأسبوع اللي بعده إن شاء الله شرح جزء عمل الأطفال، وإن شاء الله تباعا كده يعني أنا حطيته في الخطة اللي جاية إن شاء الله حوالي 50 مجلد للأطفال فقط بفضل الله سبحانه وتعالى، والكبار ما يزعلوش إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. قلنا السؤال بتاعنا الأسبوع دوت عشان الجوائز هنخليها الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. قلنا السؤال العلامة المميزة جدا جدا، في علامات كتير كتيرة جدا بظهور المهدي رضي الله عنه وارضاه، لكن في علامة، العلامة دي ما يختلفش عليها اتنين في الدنيا دي كلها. ايه هي العلامة؟ قلنا ان شاء الله هيكون في جايزة، يعني مجموعة كتب لعبد الفقير ان شاء الله، وهنخليها جايزتين ان شاء الله، نخليها مجموعتين كاملين ان شاء الله لأول اتنين يبعثوا الإجابة الصحيحة. ايه هي العلامة المميزة جدا لظهور المهدي رضي الله عنه وارضاه؟ دي حاجة. واحنا كما وعدنا اخواتنا اللي لبسوا حجاب، طبعا بسأل المولى عز وجل ان يثبت اخواتنا المحجبات والمنتقبات على دين المولى عز وجل، والادعية الورق كله ان شاء الله ادعي لهم ان شاء الله في التلت الاخير، ربنا يرزقنا لكم الاخلاص. هقول اسمهم في عجالة سريعة كده عشان برضو ما نعطلش الحلقة، الاخت دانيا وعبير الحزواري او الحزوري مش عارف، ومروة أم يوسف، والأخت سميرة من الأردن، وأم عبد الله من طنطا، وفاطمة من السودان، ونشوى النجدي، وأم محمد من سوريا، ورقية محمد أبو طالب 10 سنين، وسمر محمد، وزهرة من المنيا، وصحر وأمها اسمها رضا، ونور من سوريا، وأم حبيبة، ونجلاء فتحي من إنا، ونسمة فتحي، وأم أحمد، وأمر بكار من سوريا، وشاهند من السنبلاوين، وفاطمة سعيد من الإسكندرية، ومهندسة بالجامعة بتقول بعد حلقتك الشيخ محمود اشتريت النقاب وارتديت النقاب يعني. هي مش كاتبة اسمها، المكتوب جنبها عز، هل المقصود بقى هي اسمها عزة ولا اسمها مش عارف يعني. أسماء محمد أحمد من السودان، عبير أحمد، ناريمان محمد الزرو من الأردن، هي 13 سنة، الأخت سوزان، أم أسماء، ونشوى أمين عبد الحافظ، الأخت زكية، وفايزة إدريس من السودان، وأسماء فوزي، ومروة جويلي، ونهى أحمد حسن، وأم حسناء من بني سويف، وإمام من الدقهلية، والأخت حميدة، وأم سارة، وشيماء حسن عبد الرزاق من الإسكندرية، وهندي من أسيوط، وشيماء محسن، وصباح محمود أمين من شربين، ومريم علي أحمد من السودان، وخلود مدحت، وهمة مصطفى الصيف. ونكتفي بهذه الأسماء، وكل مرة إن شاء الله نذكر بعض الأسماء عشان ما نطولش في حلقة في ذكر الأسماء في ضيق حلقة، وفي نفس الوقت عشان أنا وعدتكم وأقسمت لكم بالله أنا لازم أذكر لكم أسماءكم كلها. ربنا يبارك فيكم، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ نكمل النهاردة آخر حلقة في علامات الساعة الصغرى. الموضوع خطير جدا جدا، من أخطر الحلقات وأهم الحلقات، لأنها بتمهد لظهور المهدي رضي الله عنه وأرضاه. احنا قلنا ذكرنا حوالي 52 علامة من علامات الساعة الصغرى، وهنذكر العلامات لحد ما نوصل لكام علامة، لحد العلامة رقم 59، يعني 59 علامة صغرى. واحنا قلنا يا جماعة لو تفتكروا قلت مش لازم تكون علامات الساعة الصغرى كلها خلصت عشان تظهر علامات الساعة الكبرى، لا، في علامات الساعة الصغرى خلصت كتير جدا، حوالي ما لا يقل عن حوالي من 53 ل 54 علامة ظهرت خلاص، لكن في حوالي 4-5 علامات، مع اختلاف بقى بين الأئمة، حوالي 4-5 علامات. العلامات ديت تكون مواكبة لظهور علامات الساعة الكبرى، وأول ما تظهر أول علامة ساعة كبرى خلاص كلها عامله زي الخرزات كده، زي ايه؟ زي العقد كده، لما بيتقطع الحبات بتاعته بتنفرط على طول في ساعتها كده، فدي علامات الساعه الكبرى بتنفرط، ويعني وبسرعه بتمر بسرعه عجيبه جدا، يبقى خلاص القيامه قربت. ربنا يا رب يرزقنا اياكم حسن الخاتمه، قولوا امين اللهم امين. طيب العلامه رقم 53، ودي علامه خطيره جدا، القتال الذي يدور بين الروم وبين المسلمين، وركزوا معايا يا حبايبي قوي في العلامه دي، لانها علامه خطيره جدا هطول فيها شويه صغيره. فاكرين الحديث اللي ذكرناه قبل كده في درس من الدروس، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم، حبيبي صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم صلحا امنا. خد بالك، وده اللي حصل دلوقتي، ان دلوقتي الدنيا كلها، البلاد المسلمين كلها في صلح امن دلوقتي مع الروم. مين الروم حبيبي؟ اللي هم انا بقول مين الروم يا حبيبي، يعني مش الروم حبيبي، مين الروم يا حبيبي؟ ان الروم دول امريكا واوروبا، هم دول بيسموا الروم. يبقى ستصالحون الروم صلحا امنا، في دلوقتي في علاقات حميمه جدا جدا، وفي هدوء جميل جدا ما بين المسلمين وما بين بلاد الروم، ما فيش اي مشاكل خلاص تمام كده. هو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ستصالحون الروم، ايه؟ مش اي صلح، صلحا امنا. فتقاتلون معهم بلدا من جهه المشرق، خد بالك، فتغنمون وتظفرون وترجعون، هتاخدوا بقى الغنائم وتفوزوا وتنتصروا وترجعوا. خد بالك بقى، فإذا ما وصلوا إلى أرض الشام، إيه اللي يحصل بقى؟ رفع رجل الصليب، رجل نصراني، هيقول إيه؟ انتصر الصليب، رجل نصراني من نصارى الغرب، فيقول انتصر الصليب، فيأتي مسلم فيقتل. وركزوا معايا بقى في الترتيب البسيط ده كده، بحاول أبسط الموضوع أوي يعني في غاية البساطة عشان أمهات الجمال اللي قاعدين قدامي وأباء الأفاضل يبقوا فاهميني كويس جدا. فأول ما هذا الرجل النصراني اللي من الغرب اول ما يرفع الصليب يقول انتصر الصليب، هيجي مسلم فيقتله، فيجتمع النصارى فيقتلون هذا المسلم، فيغدر النصارى نصارى الغرب، فيغدرون بالمسلمين فيأتون اليهم تحت 30 غاية او 30 راية، تحت كل راية خدوا بالكم بقى 80 راية، عفوا مش 30، 80 راية، 80 راية تحت كل راية 12,000 مقاتل. يعني ايه يا جماعه؟ يعني 80 كتيبه بالبلدي كده بلغه العصر كده، النصارى بتوع الغرب هيجون في 80 كتيبه، كل كتيبه مكونه من 12,000 جندي مجند، يعني حوالي كام؟ 960,000، يعني قول مليون. خبر ابيض، دي ملحمه. هي دي بقى الملحمه، هي دي الملحمه اللي هتحصل فين يا جماعه الخير؟ هتحصل في بلاد الشام. هتحصل فين؟ في بلاد الشام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، ركز معايا قوي قوي في الحته دي، قال صلى الله عليه وسلم اقعدوا ستا بين يدي الساعه. عايزك تركز في الحته دي، مساله مهمه جدا، دي التمهيد الذي سيكون بعده ظهور المهدي، لان المهدي رضي الله عنه سيكون ظهوره بعد الملحمه دي، قد يظهر في اثناء الملحمه لكن الله اعلم بالوقت بالتحديد، مفيش حد يقدر يحدد لك بالملي، لكن هو في الوقت ده قبل ظهور سيد، قبل نزول سيدنا عيسى لازم يكون المهدي موجود، قبل نزول سيدنا عيسى لازم يكون المهدي موجود، ولازم تكون الخلافة الإسلامية اتوجدت، ولازم تكون الأرض مهيئة لاستقبال المهدي. خد بالك، ركز معايا، الناس اللي فاكرة ان المهدي رضي الله عنه وارضاه لما يجي خلاص هو اللي هيجي بقى يخلي الدنيا كلها مليانة ايمان وعدل وقصة، مش مرة واحدة، ركز معايا في المسألة دي، مسألة خطيرة، مش مرة واحدة، لا، ده الأرض عمالة بتمهد وبتهيئ، وانتوا شايفين ما شاء الله في صحوة جميلة جدا في بلاد المسلمين، في بلاد الغرب، في كل الدنيا ما شاء الله الإسلام ابتدى يفوق ما شاء الله، والمسلمين ابتدوا يفوقوا ويعرفوا دينهم، ففي إقبال دلوقتي على الدين، الأرض بتمهد الآن لظهور المهدي رضي الله عنه وأرضاه. هيحصل إيه؟ هيحصل يا جماعة ان المسلمين لما يفوقوا ويرجعوا للاسلام ويكون عدد مصليهم كما قال احد اليهود، يكون عدد مصليهم في صلاة الفجر كعدد مصليهم في يوم الجمعة في الوقت ده، الحمد لله المسلمين فاقوا. هيحصل ايه بقى؟ هيقوموا كلهم ويروحوا على بيت المقدس. هيقتلوا مين؟ هيقتلوا اليهود. خد بالك من مسألة مهمة جدا، هيقتلوا اليهود، ودي ورد فيها حديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر وراء الحجر فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم، يا عايز اصدى صد يا مدني، يا مسلم يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. يا سبحان الله، حتى الشجر شغال في المخابرات، يعني يروح يقول لليهودي او عفوا يعني ربنا ينطق المسلم، ينطق الشجر والحجر فيقول للمسلم تعالى ده في ورايا واحد يهودي، الا شجر اسمه غرقد شغال مخابرات لليهود، فالا الشجر ده هو الوحيد اللي هيداري على اليهود. ولذلك سبحان الله اسال اخواننا حبايبنا وروح قلبنا اخواننا من اهل فلسطين، قولوا لهم النهارده اليهود بيزرعوا قد ايه من شجر الغرقد، يقول لك مغرقين فلسطين بشجر الغرقد، لان هم فعلا يعني اجبن الناس جميعا هم اليهود، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ده كلام ربنا اللي خلقهم سبحانه وتعالى. يبقى اذا تعالوا عشان نفصل المساله ونحاول نعشق الاحداث كده في بعضها بحيث ايه تبقى المساله متناغمه كده والمساله ما تدوش منها. يبقى اذا ان شاء الله ستصالحون الروم صلحا امنا. حاصل ماشي. هيحصل ايه بعد فتره يا جماعه؟ المسلمين مع نصارى الغرب هنقاتل دوله من جهه الايه الشرق. ايه الدوله دي بقى؟ الله اعلم، ما دام النبي لم يذكرها ما فيش ان احنا نخوض. بعضهم يقول لك دي الصين، بعضهم يقول لك دي اليابان، بعضهم يقول لك دي كوريا، بعضهم يقول لك دي ايران، بعض ما لناش دعوه. دوله من قبل المشرق، انهي دوله؟ الله اعلم سبحان الله. فبعد ما نقاتل زي ما قلنا يا جماعه يجي نصراني وقال ايه انتصر الصليب، المسلم يقتله، فهم يقتلوا المسلم، فيجتمع النصارى بتوع الغرب في 80 رايه، يعني 80 كتيبه، تحت كل رايه 12,000 جندي مجند، يعني 960,000 واحد، يعني مليون واحد جايين يقاتلوا مين؟ المسلمين، عشان يقتلوا المسلمين. ايه اللي هيحصل بقى يا جماعه؟ الكلام ده هيكون زي ما قلت لكم قبل نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ركزوا معايا، وقبل ظهور الدجال. المكان هيكون فين؟ في أرض الشام، أرض مباركة إلى قيام الساعة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف وصف القتال ده تم إزاي. تعالوا نشوف حديث عجيب جدا جدا رواه مسلم أنه هاجت ريح حمراء بأرض الكوفة، ريح قوية جدا جدا. ظن بعض المسلمين ان القيامة قامت، فقالوا يا عبد الله بن مسعود ماذا تريدون؟ قالوا جاءت الساعة. كان سيدنا ابن مسعود كان متكئا فجلس. يعني عايز اقول لهم الموضوع مهم وخطير، واسمعوا انتوا بتقولوا ان القيامة قامت؟ لا لا لا، ده لسه انتوا مش فاهمين حاجة، ده انتوا شغلين بالكم بقى. قال ابن مسعود ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم او لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. يعني ايه؟ يعني قبل ما الساعة تقوم هتيجي احداث يا جماعة الخير، ان هيحصل قتال بين المسلمين وبين الروم. القتال ده هيتقتل فيه عدد كبير جدا من المسلمين ومن الروم، هتكون النصرة للمسلمين. بس من كتر القتال اللي هيحصل ومن كتر الناس اللي هتتقتل مفيش حد فينا هيفرح بغنيمة. ليه يا جماعة؟ هيجي في الحديث هتسمع ان الاسرة مثلا ممكن تكون مكونة من 100 واحد، يتقتل 99 فيبقى واحد فيلاقي الغنيمة. بالله عليك يا مسلم يا اخويا يا حبيب قلبي، هل ممكن واحد عيلته كلها تفنى، 99 واحد يفنوا يقتلوا جميعا ولا يبقى الا هو يفرح بغنيمة؟ غنيمة ايه اللي يفرح بيها؟ ده لمة الاحباب بالدنيا واللي فيها. واضح المعنى؟ قال حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم اشار بيده تجاه الشام. خد بالك بقى، شوف فقه سيدنا ابن مسعود، ركز معايا وركز معايا ام الغالية. بيقول ايه؟ عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام. بيقول في ملحمة هتحصل في ارض الشام اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. ايه صفات الملحمة يا سيدنا عبد الله بن مسعود؟ قالوا له الروم، تعني الروم يعني؟ قال نعم، هم الروم نصارى الغرب. وتكون عند ذلكم او عند ذاكم القتال ردة شديدة. هيحصل ردة في مين؟ في المسلمين. ما ردة لا تطلق على النصارى، تطلق على المسلم. المسلم اذا ترك دينه يبقى مرتد. لكن خد بالك مش مقصود بنا الردة، مش مقصود بها الكفر، انما المقصود بها ردته. خد بالك بقى، ركز معي في الحتة دي، ان هم يعني عند القتال مباشرة اللي يحصل، هيحصل ان هم هيرتدوا على ادبارهم، يعني يهربوا من الجهاد. ودي بيسموه ايه؟ ارتد على عقبه، يعني رجع. وطبعا هذا الانسان يعني ارتكب كبيرة من اكبر الكبائر، من الموبقات السبعة. خد بال حضرتك، اللي هي ان الانسان عياذا بالله يدبر عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال يحدث ايه؟ ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالب. اي هو فكده يروح، ده بنشترط مجموعة من المسلمين يخشوا يقتلوا لا ترجع الا منتصرة، فيجتمعون فيدخلوا يقتلوا الروم. خدوا بالكم وركزوا معايا، فيدخلوا يقتلوا الروم من الصبح بالليل. جه الليل فيسيبوا الروم، والروم يسيبهم ويرجعوا. لا ده غلب ولا ده غلب. هيحصل الكلام ده كام يوم يا جماعة؟ ركزوا معايا، ركز معايا مدى بقى عشان ايه؟ الله يبارك فيك. فيحصل ايه؟ قتال من الصبح لحد بالليل، يرجعوا لا ده انتصر ولا ده انتصر. تاني يوم الصبح يروحوا يقتلوهم، يشترطوا شرطة للموت لا ترجع الا غالبة، يروحوا يقتلوا يوم اتنين تلاتة. حبايب قلبي، بعد اليوم التالت المسلمين هيفوقوا، ايه ده؟ احنا سايبين اخواننا المسلمين بيقتلوا نصارى الغرب في ارض الشام، 960,000 نصراني بيقتل المسلمين واحنا نسيبهم؟ فينهد اليهم العرب والمسلمون من كل مكان. الله اكبر، هيفوق المسلمون في الوقت دوت ويروحوا لهم من كل بلاد العالم علشان يقتلوا مع المسلمين في اليوم الرابع. فيحصل ايه في اليوم الرابع؟ تكون النصرة بفضل الله للمسلمين، وتكون الهزيمة لنصارى العرب في الوقت دوت. هيتقتل قد ايه يا جماعة؟ عدد كبير جدا لا يخطر على قلب بشر، لدرجة ان ابن مسعود بيقول ان الطائر اللي بيطير في السماء ده، بيقول الطائر يمشي يطير من فوق الجثث ديت، من نتن الريح عياذا بالله ومن زهم الاجساد ديت، يطير من اول قتيل لحد اخر قتيل، ما يوصلش لحد اخر قتيل لحد ما يكون مات. شوف قد ايه هتكون بركة دماء. توصف في بعض الاحاديث ان الخيول يا جماعة، ربنا يعافينا ويعافيكم، ان الخيول هتمشي في الدماء لحد ايه؟ لحد الركب، ركبة الفرس يبقى واصل لها الدماء. لان الدماء انت عارفين الرملة ما بتشربش الدم، الدم اول ما بينزل بيتجلط، فيفضل دم فوق دم من كتر الدماء. الخيول هتمشي في الدماء لحد الركب. تخيلوا 960,000 واحد، منهم من يسلم ومنهم من يقتل ومنهم من يفر. خد بالك، فتكون النصرة للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ما يخلص الموقع الملحمة الكبيرة العظيمة دي كلها اللي يحصل المسلمين هيجتمعوا بقى يشوف الغنائم ويعدوها ويزبطوا، ولا واحد فيهم يفرح بغنيمة ولا واحد فيهم يفرح بأي حاجة يحصل عليها. ليه؟ يقول لك فتعاد بنو الأب الواحد الأسرة الواحدة يعدوا الموجودين من الأسرة يلاقوا مقتول من كل 100 واحد 99 ولم يبق إلا واحد. فابن مسعود بيقول فبأي غنيمة يفرحوا؟ أي غنيمة؟ حضرتك متخيل ربنا يعافينا فيك لما واحد يلاقي عيلته كلها اتقتلت، غنيمة إيه؟ فلوس إيه؟ دنيا إيه؟ خد بالك في اللحظة دي يسمعون من يصرخ إن الدجال قد ظهر، قد خلفهم في ضرارهم، فيقبلون إلى هناك ويبعثون 10 فوارس. الله أكبر، العشر فوارس اللي علشان يشوفوا هل الدجال فعلا ظهر ولا لا. طب العشر فوارس دول ما هم عارفين خطورة الدجال يا جماعة، ده الدجال ده مصيبة، ده أكبر فتنة، ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني دل الصحابة ودل المسلمين على أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال في دبر كل صلاة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أن بعد التشهد مباشرة وقبل التسليم أن نقول اللهم إنا نعوذ بك، أو إيه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. كل صلاة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني أن دي أكبر فتنة منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، هي فتنة المسيح الدجال. وطبعا هنجيلها ونشرح فيها ونقول لكم بقى كل حاجة عن المسيح الدجال، يعني سبحان الله. فشايف موضوع أن هم في الوقت دوت لما يسمعوا بخروج الدجال، خدوا بالكم بقى هيبعتوا 10 فوارس طليعة، يعني عشان يشوفوا إيه، يتقصوا الحقيقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي إني لأعرف أسماءهم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفوارس دول هيكونوا إمتى جماعة؟ يكونوا في الملحمة الكبرى، يكون في وقت خلاص بيظهر المهدي أو ظهر المهدي أو لسه هيظهر. في اللحظة دي النبي بيقول أنا عارف أسماء، مش الجيش هيروح فين، بيقول أنا عارف أسماء الفوارس العشرة دولت، الفرسان العشرة دول أنا عارف أسماءهم. مش كده وبس، إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، اسمع الحتة الثالثة دي، وألوان خيولهم. ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس الأرض على ظهر الأرض يومئذ. انتصار المسلمين حبايب قلبي على الروم في الموقعة دي في الملحمة دي هتكون التهيئة لفتح القسطنطينية اللي هي اسطنبول اللي هي في تركيا دلوقتي، اللي النبي وعدنا ان هي تفتح في اخر الزمان بفضل الله كعلامة ايضا من علامات الساعة الصغرى. فتح القسطنطينية، تفتح القسطنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان القسطنطينية هتفتح، طب تفتح ازاي بقى؟ خد بالك ده لسه جايين للعلامة اللي بعدها، بس ايه عايز اقولك التهيئة بتاعتها. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان لما المسلمين يغنموا، خد بالك بقى، لما المسلمين يغنموا ولما المسلمين ينتصروا على الروم في الملحمة الكبرى ديت، هيطلعوا من بعد الملحمة ديت عشان يفتحوا القسطنطينية. طبعا في ناس كتير جدا استشهدت، فعايزين جيوش تانية، فهيطلع جيش عرمرم كبير جدا جدا من كذا مكان، ومن ضمنها من المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم صلى الله عليه وسلم. فلما ينزلوا فيتصاف الروم، خد بالك قبل ما يروحوا على ايه، قبل ما يروحوا على القسطنطينية، فيتصاف الروم ويتصف المسلمين، يقفوا صفوف كده، فيقول الروم للمسلمين، خدوا بالكم الحتة الحلوة الجميلة دي قوي، يقولون لهم خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا. يعني ايه الكلام ده؟ الروم عايزين يقول لهم ايه، يا ريت قبل ما نقاتلكم يا مسلمين سيبونا نقاتل النصارى اللي كانوا معانا وجم عندكم وأسلموا، تمام، هم دخلوا السد يعني اتأثروا فأسلموا، فسيبونا نقاتلهم الأول قبل ما نقاتلكم. فيقول المسلمون لا نخلي بينكم وبين إخواننا، هم قبل ما يسلموا كانوا معاكم، إنما لما أسلموا بقوا إخواننا، لا يمكن نفرط فيهم أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث أيضا رواه مسلم، فيقاتلونهم، اللي يحصل قال فيهزم ثلث الجيش اللي هو اللي جاي من المدينة تلت الجيش دوت يعني يهزم، يعني يفر، اللي هو الفرار من الزحف. ده كبيرة من الكبائر يا مسلمين، كبيرة من الكبائر ان انت تفر من الزحف. فيفر او يهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا، لا يوفقهم لتوبة ابدا. دي من اكبر الكبائر، من الموبقات، الفرار من الزحف. قال لا يتوب الله عليهم ابدا ويقتل ثلثهم، تلت الجيش ده هيتقتل بقى. يقول صلى الله عليه وسلم فهم افضل الشهداء عند الله، يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين، قولوا امين. ويفتح الثلث الاخير فلا يفتنون ابدا فيفتحون القسطنطينية. حلو كده، طلعوا بقى من الملحمة على القسطنطينية. يبقى هم في الملحمة تلت هينهزم، تلت لا يتوب الله عز وجل عليه ابدا اللي هو هيفر من الجهاد، والتلت الثاني هيهزم الروم، والتلت الثالث هيتقتل هيستشهد، وهذا خير الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. خد بالك، فبعد ما يهزموا الروم، ركزوا معايا، انا بحاول ايه ارتب لك الاحداث بشكل بسيط عشان ما يبقاش في اي تعقيدات، ان موضوع الفتن الموضوع خطير جدا. فاول ما يهزموا الروم يطلعوا مباشره على القسطنطينيه عشان يفتحوها. خد بالك بقى، لان النبي يعني وعدنا بفتح القسطنطينيه صلى الله عليه وسلم، فرايحين يفتحوا القسطنطينيه. ايه اللي يحصل؟ فاول ما يفتحوا القسطنطينيه، ودي هنقولها في العلامه الثانيه بقى، اول ما يفتحوا القسطنطينيه خلاص وينتصروا، فإذا بالشيطان يصيح فيهم يقول إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم. الحقوا، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا فرحانين من غنم، الحقوا ده المسيح الدجال ظهر في بين أهليكم فالحقهم. يقول صلى الله عليه وسلم وذلك باطل، يعني الكلام ده كذب، ده الشيطان هو اللي ضحك عليهم، خد بالك، وذلك باطل. لكن بقى بمجرد ما يرجعوا من القسطنطينية، وركز معايا يا اخويا وحبيبي، اول ما يرجعوا من القسطنطينية الى الشام هيلاقوا المسيح الدجال. واضح المعنى؟ يبقى اذا اللي حاصل في عجالة سريعة كده باختصار، ملحمة، المسلمين مع الروم في صلح امن، راحوا يغزوا بلد من جهة الشرق، غنموا ما شاء الله وفازوا ورجعوا، واحد من النصارى بتوع الغرب رفع الصليب، قال انتصر الصليب، تمام، قتلوا مسلم، راح هم قتلين المسلم، راح اجتمع النصارى وغدروا، جم بتمانين كتيبة، تحت كل كتيبة 12,000 جندي، يبقى 960,000 واحد مقاتل من الروم. بفضل الله سبحانه وتعالى هيحصل قتال ما بين المسلمين وبين الروم 3 ايام من الصبح بالليل، وبعد كده في اليوم الرابع هيأتي بقى ينهت اهل الاسلام، ويأتون من كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن بين الذين يأتون جيش من المدينة يهزم ثلث، يعني يفر من الجهاد، وهؤلاء لا يتوب الله عليهم، والثلث ينتصر مع من ينتصر، والثلث الأخير يستشهد، وهؤلاء خير الشهداء على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. قبل ما يبدأ الجهاد، هؤلاء النصارى يقولوا للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا حتى نقاتلهم، يقولون لا نخلي بينكم وبين إخواننا الذين أسلموا، يعني تمام. وبعد ما ربنا يكرمهم وينتصر مباشرة، هيروحوا على القسطنطينية فينتصروا، هنذكر دلوقتي تفاصيل الانتصار بتاعة القسطنطينية، فينتصروا. فأول ما ينتصروا إذا بالشيطان يقول لقد خلفكم الدجال في ضراريكم أو في أهليكم، هيرجعوا إلى الكلام ده كله كذب، لكن بمجرد ما يوصلوا من القسطنطينية إلى بلاد الشام هيلاقوا فعلا الدجال ظهر. إيه اللي يحصل في الوقت ده حبايب قلبي؟ اللي يحصل في الوقت دوت ان الحمد لله زي ما قلت لكم هيكون بيت المقدس في الوقت دوت موجود في ايدي المسلمين. امال فين اليهود؟ اليهود خلاص خلصوا، اليهود كانوا طبعا هيكونوا خلصوا بفضل الله سبحانه وتعالى، بس مش كلهم، مش كل اليهود، لان في يهود برضه هيتبعوا الدجال، لكن اليهود اللي موجودين عند المسجد الاقصى كلهم هيكونوا اتقتلوا بفضل الله، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله الا شجر الغرقد فانه ايه من شجر اليهود. في الوقت ده هتكون في خلافه اسلاميه، هيكون الامه عادت الى الله سبحانه وتعالى، هيكون ظهر المهدي. امتى بقى في الاحداث دي بالظبط؟ لا يمكن تلاقي نص على وجه الأرض يحدد لك اليوم بالتحديد هو المهدي ظهر إمتى بالضبط، في أثناء الملحمة ولا قبلها ولا بعدها، ظهر في أثناء فتح القسطنطينية، هل كان معهم، هل كان هو موجود في مكة، هل كان موجود فين، محدش، مفيش رواية تذكر هذا. لكن الرواية اللي بتذكر ان هم بمجرد، يا جماعة ركزوا معايا بقى الاحداث، والله بحاول ابسطها لكم بشكل اقسم بالله، يعني عشان ابسطها بشكل ده قعدت ابحث واسأل كل اخواني ونجتمع واسألهم وندردش عشان نشوف ترتيب الاحداث دي بالشكل البسيط اللي بقوله لكم ده. هيرجعوا من فتح القسطنطينية على بلاد الشام فيلاقوا المسيح الدجال فعلا ظهر. ومن المعلوم ان ما دام المسيح الدجال ظهر يبقى لابد من نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، لان هو اللي هيقتله. وسيدنا عيسى ابن مريم لا يمكن ينزل الا بعد ظهور المهدي. ايه الدليل على كده؟ ان المهدي رضي الله عنه وارضاه هيصلي في المسجد الاقصى لما يرجعوا من فتح القسطنطينيه ويجوا على بلاد الشام ويعرفوا ان الدجال ظهر، هيكون المهدي رضي الله عنه وارضاه هيكون بيصلي في المسجد الاقصى صلاه الفجر صلاه الصبح، وهيلاقوا هم بيصلوا صلاه الصبح واقفين والمهدي امام المسلمين في الوقت دوت، هيلاقوا سيدنا عيسى نازل مسندا يديه على جناحي ملكين والعرق يتقطر من جبهته كانه اللؤلؤ. ودي علامه جميله جدا سيدنا عيسى عليه السلام. فأول ما ينزل ويشوفوا سيدنا المهدي، واخد بالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ادانا المواصفات بتاعت سيدنا عيسى، فأول المهدي ما يعلم ان هو ده سيدنا عيسى عليه السلام. طبعا معلوم ان سيدنا عيسى افضل من سيدنا المهدي، لان المهدي من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولد فاطمة رضي الله عنه وارضاه، لكنه في النهاية ليس نبي، واخد بالك. فالنبي وهو رسول من اولي العزم الخمسه اللي هو سيدنا عيسى يقين الافضل من المهدي. فاذا بالمهدي من شده ادبه من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاول ما يشوف سيدنا عيسى نازل فيقوم متاخر لورا ويشير لسيدنا عيسى ان يتقدم ويصلي بالمسلمين اماما، فيقول له عيسى عليه السلام: بل انت امامهم، تكرمه الله عز وجل لهذه الامه. ويصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي رضي الله عنه وارضاه. ولذلك كان من ضمن المناقب الجميله لأمة الإسلام اللي انت بتفتخر وكلنا بنفتخر ان احنا منها، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: منا الذي يصلي خلفه عيسى ابن مريم عليه السلام. فاذا في اللحظة ديت هيعرفوا ان المسيح الدجال ظهر بفضل يعني وهتبدأ ايه، هتبدأ بقى الملحمة الكبيرة بقى وعلامات الساعة الكبرى، هتبدأ بظهور الدجال. طيب تعالوا نشوف العلامة رقم 54 اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي فتح القسطنطينية لإسطنبول في تركيا. طبعا قلنا ان فتح القسطنطينيه يكون امتى يا جماعه؟ قبل ظهور الدجال مباشره. ليه؟ ايه الدليل على كده؟ زي ما قلت لك، هم بمجرد ما يفتحوا القسطنطينيه ويرجعوا من القسطنطينيه من تركيا للشام هيلاقوا المسيح الدجال. خلاص، يبقى اذا هيكون الفتح القسطنطينيه قبل ظهور الدجال مباشره. ركز معايا، احداث الحلقه دي احداث خطيره جدا جدا، ويعني جنبان عليها حاجات كبيره قوي، ان يا جماعة الخير احنا لازم نكون لينا ايد او لينا يد في ان احنا نمهد الارض لاستقبال المهدي رضي الله عنه وارضاه. ما يجيش واحد يقول بس الحمد لله امتى بقى يظهر المهدي بقى عشان الدنيا بقى. ده النبي قال كده: سيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا والى غير ذلك. فامتى بقى؟ امتى؟ مش ما لازم يكون لك دور، لازم يكون لك دور مش في ظهور المهدي رضي الله عنه وارضاه، لكن يكون ليك دور في خدمة الدين لعودة الخلافة مرة أخرى قبل مجيء المهدي. الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة كان يقول إن بعض الناس، في معنى الكلام، إن بعض الناس بيظن إن الخلافة ستكون بعد المهدي. لا، ده الخلافة ستكون قبل المهدي، والأرض تمهد وتهيئ الآن بفضل الله لاستقبال المهدي رضي الله عنه وارضاه. فتح القسطنطينية ورد فيها حديث عجيب جدا، حديث في منتهى العجاب الغرابة، حديث جميل قوي، حديث رواه مسلم في كتاب الفتن لمن أراد أن يرجع إلى نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم، هو جالس مع الصحابة فبيقول لهم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ اللي هي اسطنبول القسطنطينية، نصها في البحر ونصها في البر. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنه لا تقوم الساعة، وركز معايا، حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. الله الله على البشريات الجميلة يا مسلمين. الله، بني إسحاق دول هم مين؟ اللي هم مسلموا الغرب، بني إسحاق. أمال إحنا مسلموا العرب بنو إسماعيل. يبقى إذن 70,000 دولت هيكونوا موجودين في الجيش الإسلامي اللي رايح علشان يفتتح القسطنطينية، هيكون معانا إن شاء الله 70,000 نصراني من الغرب يسلموا ويدخلوا في دين الله جل وعلا ويروحوا يغزوا معانا عشان يفتتحوا القسطنطينية بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى مع الجيش الإسلامي حبيبي 70,000 نصراني أسلم، اللي هم ايه؟ اللي هم مسلموا العجم، اللي هم من بني اسحاق. طيب فإذا جاءوها أول ما قربوا من المدينة ديت، خد بالك بقى، لا يقاتلوا بسلاح، ركز معايا، ولا يرموا بسهم، فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر. حتة صدى يا مدني، واخد بالك؟ أول ما وصلوا هناك يعملوا إيه؟ على طول كده الكل على على يعني على قلب رجل واحد، لا إله إلا الله والله أكبر. اللي يحصل يلقي الله الرعب في قلوب هؤلاء الناس اللي في القسطنطينية، ثم يكرروها مرة تانية فيسقط شقها الذي في البحر، فيقررها في المرة التانية لا إله إلا الله والله أكبر. رعب رعب يا جماعة. شوف كلمة الله أكبر لما قيلت في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، كان بفضل الله، كان فيها سحق ومحق اليهود عليهم من الله ما يستحقون. لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البر. في المرة الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فتفتح لهم أبواب المدينة. الله. آه لا هي دي تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا بالقرب منها فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله الله أكبر. مرة الثانية الثالثة قال فيدخلوها فيغنمون، فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. وده دليل حباب قلبي على ان سبحان الله يعني 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 ان الدنيا فعلا ما تسوش حاجه، ان الغنائم بتاعت بلاد الروم ديت وتركيا واسطنبول والكلام ده كله يبقى قدامهم، ورغم ذلك سبحان الله يعني لا ياخذون منها شيء بالمره خالص ولا اي حاجه، يتركوا ليه؟ لان فتن كثيره. وده دليل على ان الدنيا ومتاع الدنيا اصلا متاع ناقص لا يمكن ان يكمل ابدا. الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه بيقول ان الحديث ده بيدل على ان الروم بيسلمون في اخر الزمان. قال ان يغزو القسطنطينية من ضمن اللي بيغزو 70,000 من بني اسحاق، خد بالك بقى. قال ولعل فتح القسطنطينية يكون على ايدي طائفة منهم كما نطق به الحديث هذا انه يغزوها 70,000 من بني اسحاق، خد بالك. واستشهد على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم اكثر الناس. طيب بيقول لك بقى ان اللي سبحان الله اللي يؤكد ان كون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينية من بني اسحاق ان جيش الروم زي ما قلنا في الملحمة هيبلغ قد ايه يا جماعة؟ 960,000 جندي، يعني حوالي 1,000,000. هيقتل بعضهم، خد بالك لسه كلام الحافظ ابن كثير، قال لك هيتقتل بعضهم ويسلم بعضهم ويكون من اسلم مع جيش المسلمين الذي يفتتح القسطنطينية. طب هو ده اول فتح القسطنطينية؟ لا، بس ده اول فتح للقسطنطينية هيكون بغير قتال، خد بالك. سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه بعث سيدنا يزيد بن معاوية بجيش ليفتح القسطنطينية، وكان الجيش ده فيه ابو ايوب الانصاري لو تفتكروا، لما قال ليزيد بن معاوية قال له يعني كان ساعتها سيدنا ابو ايوب الانصاري كان عنده حوالي 80 سنة او اكتر من 80 سنة، قال له يعني ركبنا على فرس وتوغل به في بلاد يعني في بلاد الروم، واول ما توصل لحد اخر موضع اتفني هناك. فاول ما وصل لحد قرب اسوار القسطنطينية، خد بالكم الحتة ديت، كان سيدنا ابو ايوب الانصاري كان مات فدفنه تحت اسوار القسطنطينية. فاول محاولة كانت ايه يعني في عهد سيدنا معاوية لما ارسل يزيد بن معاوية في الجيش ولم يتم لهم فتح القسطنطينية. مرة تانية حاصرها مسلمة ابن عبد الملك ولم تفتح ايضا، ولكنه صالح اهل مدينة القسطنطينية على بناء مسجد بها. وفتح الترك القسطنطينية لكن ايه كان بقتال، كان ايه كان بقتال، لكن فتح القسطنطينية بغير قتال ان هي تستسلم وتفتح ابوابها للمسلمين بغير قتال، لم يقاتلوا بسيف ولا بسهم ولا برمح، ما فيش حاجة خالص غير ان هم يقولوا لا اله الا الله الله اكبر، دي مش هتحصل الا قبل ظهور الدجال مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الله اكبر. طيب تعالوا بقى نشوف العلامة رقم 55. احنا عايزين النهارده نخلص العلامات علشان ان شاء الله سبحانه وتعالى الدرس اللي جاي واللي بعده واللي بعده الثلاث دروس اللي جايين هنتكلم بقى ونفصل تفصيل عميق جدا جدا في قصة المهدي المنتظر رضي الله عنه وأرضاه. علامة رقم 55 خروج القحطاني. ايه القحطاني؟ القحطاني ده رجل صالح جدا، هيلاقي الناس يعني ابتعدوا شوية عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، فيقوم عشان يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويأخذ بأيديهم إلى طاعة الله. ورد حديثه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. يسوق الناس بعصا إيش معناه؟ أنه راح يضربهم، إنما معناها أنه هو بيقودهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. عند كثرة الفتن وتغير الناس وتغير الزمان هيخرج هذا الرجل فيحكم الناس بالعدل ويحبه الناس ويتولون. يقال يقول الإمام القرطبي رحمه الله رحمه الله سعم يقول: يسوق الناس بعصا كناية عن استقامة الناس وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه، ولم يرد نفس العصا وإنما ضرب به مثلا لطاعتهم له. خد بالك بقى، يبقى إذن القحطاني علامة من علامات الساعة الصغرى، ان عند الفساد وبعد الناس عن الدين هيظهر هذا الرجل القحطاني من بلاد قحطان ويسوق الناس بعصاه، يعني يأخذ بأيديهم الى طاعة الله سبحانه وتعالى. العلامة رقم 56 اللي احنا ذكرناها قبل كده من بين بقى ايه تفاصيل، لما كنا بنذكر تفاصيل اللي هتكون قبل الملحمة وقبل فتح القسطنطينية، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. وزي ما قلت لحضرتك إن ده كله هيكون تمهيد لظهور المهدي رضي الله عنه وأرضاه، إن الأرض كلها تتهيأ لظهور المهدي. تعالوا نكمل علامات الساعة الصغرى، فضلنا ثلاث علامات، علامة رقم 57 58 59، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. تعالوا نشوف العلامة رقم 57. علامة رقم 57 أن المدينة المنورة تنفي شرارها وتخرب في آخر الزمان. تنفي شرار الخلق وتخرب في آخر الزمان. المدينة المنورة هتنفي كل الشرار اللي فيها، أي نعم، وزي سبحان الله لا يصبر على الإقامة في المدينة إلا الأخيار بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمدينة تنفي شرار الخلق. تلاقي واحد مثلا إنسان خبيث، إنسان منافق، إنسان مش كويس، ربنا سبحانه وتعالى يقدر له أي سبب عشان يخرج من المدينة وما يقعدش في المدينة ويعيش في أي مكان تاني. يعني علشان ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يمكن أبدا هيبقى في المدينة لحد قيام الساعة إلا خيار الخلق بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى الدجال لا نفسه. الدجال لما يحاول يخش مكة أو المدينة، ربنا سبحانه وتعالى هيسخر ملائكة، كما سيأتي إن شاء الله سيسخر ملائكة تحرس مكة والمدينة من فتنة الدجال. لا يمكن أن يبقى واحد، لا يمكن أن يدخل الدجال لأي مكان في المدينة أو مكة. طب هتقولي طب ما هيبقى في مثلا ناس خبثاء أو منافقين أو كفار موجودين في مكة أو في المدينة، إيه اللي يحصل؟ قال لك هيحصل زلزال في مكة وفي المدينة يتتبع خطوات الكفار والمنافقين ويطردهم خارج مكة والمدينة، فيتقابلون مع الدجال ويمشون مع الدجال، ولا يبقى إلا المؤمنون في مكة والمدينة. لكن المدينة بالذات تنفي شرارها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. الله أكبر. القاضي عياض حمل الحديث ده على أن الكلام ده هيحصل في زمن النبي بس، خد بالك من الكلام، قال لك لا لا لا، ده هي هتنفي شرارها في زمن النبي، هيفضل الناس المسلمين بقى والصحابة والناس الأفاضل في زمن النبي، والباقي كله هيخرج بره للكفار واليهود والمنافقين والكلام ده كله. والإمام النووي قال لا، ده الكلام ده هيحصل في زمن الدجال، ان المدينه تنفي شرارها، يخرجوا بره المدينه ويلتقوا مع الدجال ويبقى في المدينه المؤمنون. لكن الحافظ ابن حجر قال وايه المانع ان يحصل الكلام دوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الدجال ايضا، يبقى ممكن يحصل في المكان في الوقت دوت وفي الوقت ده. يقول صلى الله عليه وسلم بقى عن خراب المدينه، المدينه هتخرب، هتخرب في اخر الزمان، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين من فتن اخر الزمان. يقول صلى الله عليه وسلم من حديث رواه البخاري قال: تتركون المدينة على خير ما كانت، تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. يعني المدينة تخرب لا يبقى فيها أحد، ويكون في شوارعها كلها السباع والطيور، و يعني فتنة كبيرة أوي. وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، راعيان جايين من مزينة رايحين المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، هيخش المدينة لها مستوحشة جدا ما فيهاش حد خالص ساكن، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. ولذلك جاء بقى وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من استطاع منكم، خد بالك بقى، يبقى إذن المدينة بتنفي كل الشرار اللي موجود فيها ولا يبقى فيها إلا الأخيار الأطهار المؤمنون بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي يقول لك ايه بقى؟ يقول لك لو قدرت تروح تعيش في المدينة وتموت في المدينة اعمل، اعمل كده. ليه يا رسول الله؟ قال: فإني أشفع لمن يموت بها. الحديث حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 58، فاضلين علامتين نذكرهم بسرعة كده، ثم يعني نعلق بقى على الكلام اللي ذكرناه ونشوف ايه اللي ممكن نحن نعمله في الفترة اللي جاية. العلامة رقم 58، ايه اللي يحصل يا جماعة؟ اللي هيحصل ان الدنيا بعد سيدنا، وده اللي هنعرفه بقى ان شاء الله في علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى. والحقيقه انا يعني برضو عشان الامور، برضو عشان ما حدش يعني يظن حاجه، يعني انا ان شاء الله يعني هاجل الكلام ده كله، لان انا ان شاء الله احتمال كبير جدا جدا اخلي دي اخر حلقه ليا ان شاء الله في قناه الناس. وان شاء الله ان اكملنا الدار الاخره ان شاء الله، ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله ساخبركم، ساقدمها يعني ان شاء الله في مكان اخر وساخبركم بيها ان شاء الله، لكن دي اخر حلقه ليا ان شاء الله في هذه القناه المباركه. العلامة رقم 58، الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين. إيه اللي يحصل يا جماعة؟ اللي هيحصل إن بعد في آخر الزمان، بعد ما ترجع بقى بعد سيدنا عيسى ما ينزل ويقتل الدجال، وبعدين يظهر يأجوج ومأجوج، ويتحصن سيدنا عيسى بالمؤمنين في جبل الطور، ثم يقتل قبيلة يأجوج ومأجوج، وهو ويعيش سيدنا عيسى في أجمل 7 سنين على وجه الأرض، أجمل 7 سنين موجودة على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها كل أهل الأرض بلا استثناء يا جماعة، كلهم مؤمنين، كلهم بلا استثناء مؤمنين، خد بالك. فكل المؤمنين دولت هيفضلوا موجودين 7 سنين دولت، بقى حياة جميلة جدا 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 رائعة، هتكون بقى البركات نزلت، ده هنتكلم عليه إن شاء الله لما نيجي بقى العلامات الساعة الكبرى. فإيه اللي يحصل بقى؟ بعد كده سيموت عيسى عليه السلام موت عادية خالص زيه زي أي مسلم عليه الصلاة والسلام، ويموت المهدي، ويبقى بعض المؤمنين هيرجع بقى مرة تانية الفتن مرة. شفت الإيمان عالي إزاي؟ إيمان عالي والكلف بتاعه وصل للآخر وخلاص، وسيدنا عيسى بقى والدنيا كلها مؤمنة وما فيش حد مش مسلم على وجه الأرض. في الوقت ده إيه اللي هيحصل؟ في الوقت دوت اللي هيحصل إن هيرجع الكفر مرة تانية، وترجع عبادة الأصنام مرة تانية، وتنشر الأصنام حوالين الكعبة، بل وبعدها تهدم الكعبة ويرفع القرآن من الصدور. خد بالك من الترتيب الغريب ده، ويرجع الناس مرة تانية كفار، مفيش ولا واحد بيقول يا رب، مفيش واحد يعرف ربنا خلاص. في الوقت دوت هيبقى فيه قلة مؤمنة ما ينفعش يعيشوا مع الناس ديت، لأن الناس ديت هتقوم عليهم الساعة، هتقوم عليهم القيامة. ركزوا معايا في الحتة ديت. فمن رحمة ربنا عشان المؤمنين ما يكونوش موجودين في وقت قيام الساعة اللي يحصل، فيرسل الله عز وجل لهم ريحا لينة، ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين بكل رحمة وحنان وتحنان، فيموت المؤمنون ولا يبقى إلا الكفار والمنافقون و فعليهم تقوم الساعة. إيه الدليل؟ حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال، وذكر الحديث ثم قال فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، شبه سيدنا عروة بن مسعود، قال فيطلبه يعني يطلب الدجال فيهلكه، ثم بعد هلاك الدجال قال ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. الريح اللينة جاية من قبل الشام، الشام كلها أرض بركة ما شاء الله، أرض مباركة، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. لو أنت حاولت تفر من الريح دي ودخلت في حضن جبل، الريح دي هتيجي وراك لحد ما تقبض روحك. ليه؟ ما ينفعش يا مؤمن يا حبيب قلبي أن أنت تعيش في زمن الفتن دي فتقبض روحك بكل رحمة وحنان، فلا يبقى إلا الكفار، فلا يبقى كبارك بقى. قال صلى الله عليه وسلم إذ بعث برضو في رواية عند مسلم إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. آخر علامة رقم 59 هدم الكعبة، علامة كبيرة أو جديدة أوي، إن يا جماعة إن الناس اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده ما يستحقوش إن تكون الكعبة موجودة معهم، والناس اللي هيكونوا موجودين في الزمن ده ربنا يعرفين وعارفك يا رب إن احنا نبلغ الزمن ده، ربنا يبلغنا زمن المهدي وعيسى عليه السلام، لكن لا يبلغنا إن شاء الله الزمن الأخير بقى اللي هو وقت قيام الساعة والكلام ده كله. هيهدم الكعبة رجل من الحبشة اسمه ذو السويقتين، هيجي ويهدم الحبشة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حديث رواه البخاري ومسلم، وعند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل ما بين الركن والمقام اللي هو المهدي رضي الله عنه وارضاه، يقول ولن يستحل البيت إلا أهله، لن يستحل البيت الحرام إلا المسلمون، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. إذا استحلوا البيت فعلوا فيه المنكرات وأقاموا عنده الأصنام وفعلوا الموبقات هناك فلا تسأل عن هلكة العرب، يعني العرب هيهلكوا في الوقت ده. ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه، الكنز الموجود تحت الكعبة. طيب فإن قيل طب ما الأحاديث ده مولانا بتخالف قول المولى عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، الحرم ده آمن، إزاي إن الكعبة تهدم وربنا سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل أبرهة لما جه يهدم الكعبة ربنا حبسه عن المكان ده وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فإزاي يحصل الكلام ده وإزاي تهدم الكعبة؟ الجواب إن خراب الكعبة مش هيحصل في أي وقت في مؤمنين وبس، لا ده هيحصل في آخر الزمان عند فساد الناس وعند الكفر وعند البعد عن طاعة ربنا، وعند مش هيبقى فيه ولا واحد على وجه الأرض بيقول يا رب، ما حدش لا بيطوف ولا بيسعى ولا بيحج ولا بيعتمر ولا بيقرأ قرآن ولا بيصلي ولا يعرف ربنا أصلا، ما فيش، لا يقال في الأرض الله الله كما ورد في حديث صحيح مسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض رجل يقول الله الله، واضح المسألة خطيرة جدا. إيه اللي حصل؟ يقول الأئمة فلا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، ولذلك جاء في رواية الإمام أحمد لا يعمر بعده أبدا، فهو حرم آمن ما لم يستحله أهله. وليس في الآية زي ما بيقولوا ليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن. آه ربنا جعل الحرم آمنا، لكن هل ربنا وعد في الآية دي أن الحرم ده يظل آمن لحد قيام الساعة؟ لا، ما جاش الوعد. جاء الوعد أنه يكون حرم آمن لحد إمتى؟ لحد بقى الوقت بتاع الفتن دي، أن الناس كفرت رجعت تعبد الأصنام. وقد حدث يا جماعة حدث قتال في مكة يعني عجيب جدا جدا، مرات كتيرة جدا، وكان أعظم ما وقع كان من القرامطة. كان طاهر بن عبد الله القرمطة عليه من الله ما يستحقه، كان في القرن الرابع الهجري، قعدوا يقتلوا المسلمين في المطاف وهم بيطوفوا حوالين الكعبة، ونزعوا الحجر الأسود. خد بالك، نزعوا الحجر الأسود وفضل عند القرامطة 22 سنة. يمكن بعض المسلمين أول مرة سمعوا الكلام ده، 22 سنة يفضل الحجر الأسود موجود عند القرامطة. أي نعم، 22 سنة موجود الحجر الأسود عند القرامطة، ويطوف المسلمين حول الكعبة بلا حجر أسود، بلا حجر أسود، لحد ما عاد مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى إلى بيت الله الحرام بفضل الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع يا جماعة؟ إحنا بقى موقفنا إيه؟ إحنا اتكلمنا دلوقتي عن الملحمة، واتكلمنا عن فتح القسطنطينية، واتكلمنا بقى عن بقية العلامات الصغرى. احنا ذكرنا 59 علامة صغرى. انا بقى كمسلم واجبي ايه؟ انا كمسلم واجبي ان انا يعني ابقى عارف ان انا مسلم، احس بقيمة الدين ده. ومما زادني فخرا وتيها وقدت بأخمصي أطأ الصرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمزة كونوا أنصار لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فين النصر يا مسلمين؟ قال جل وعلا فآمن الطائفة من بني إسرائيل. يبقى نصرة إيمانية، لأن سيدنا عيسى لم يقاتل أبدا. اقرأ بقى في سيرة سيدنا عيسى وفي تاريخ سيدنا عيسى، لم يقاتل أبدا. يبقى إذن فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. النصرة كانت نصرة إيمانية، والخذلان كان خذلان إيماني، إن الإنسان يبعد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لازم إيه؟ يبقى لازم نحقق الآية كونوا أنصار الله. انت فعلا هتنصر ربنا؟ انت هتجدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبس حجابك؟ انت ان شاء الله ربنا هيكرمك وتتوب الى الله وتصلي وتعبد ربنا وتبر امك وابوك وتصل الرحم وتكفل اليتامى وتكرم الناس؟ الحقيقه يا جماعه يعني انا لشيء ما ربنا يبارك فيكم فعلا اتمنى نفسي اقول لكم كلام كتير جدا جدا جدا، لان يعني سامحوني ده اخر لقاء يعني مع اخواني هنا في قناه الناس، ولن يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني ايه الدار الاخيره ان شاء الله ساكملها في مكان اخر، لكن ان شاء الله ده اخر لقاء. بقى لي 5 سنين على قناه الناس، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. ده اخر لقاء، انا يعني بعتذر طبعا لاخواننا وحبايبنا القائمين على القناه، يعني ان شاء الله ده اخر لقاء يكون هنا في قناه الناس، ربنا يحفظنا ويحفظكم. لكن عايز اقول حاجه، نفسي اقول يا جماعه يعني انا بقى لي 5 سنين بكلمكم، وبقى لي 5 سنين باذكر اخواني واحبابي بالله سبحانه وتعالى، وبقى لي 5 سنين بتكلم عن الحجاب، وبتكلم عن الصلاه، وبتكلم عن بر الوالدين، وبتكلم عن صله الارحام، وبتكلم عن الصدق والوفاء والاخوه. واخر دروس كنا بنديها في رمضان كان الكوكب تاني، وبنقول عايزين كل يوم نطلع كوكب اخلاق عشان نتعلم الاخلاق، لان فعلا احنا بقينا في جو اخلاقي مسموم، مسموم بجد. والله العظيم يا جماعه اقسم بالله العظيم النهارده بمول العربيه بنزين من في بنزينه، اقسم بالله العظيم والله لقيت الشاب اللي بيملى العربيه بنزين بيقول لي يا شيخ محمود هي الدنيا اتملت غدر كده ليه؟ فسكت، فلقيته يعني دموعه في عينيه. قلت له خير؟ قال لي انا اتغدر بيا من زوجتي ومن اهل زوجتي، واتعمل فيا عمايل، واتحرمت من بنتي، واتاخد عفش بيتي، واترفعت علي قواضي بظلم وعدوان عشان بس رفضت امر غلط بيحصل، اتغدر بيا وتعامل. قلت له حبيب قلبي، كل اللي عايز اقوله لك كلمه واحده، ان الزمن اللي احنا عايشين فيه ده فعلا زمن فتن، زمن فتن بجد. فاكرين حضراتكم لما قلت لكم حديثين، وقلت لكم اكتر حديثين بيؤلموا قلبي والله العظيم، الحديثين دولت اقسم بالله كل ما افتكرهم على طول بعقب بعديهم واقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ايه لكع؟ انسان اللي عنده لا دين ولا اخلاق ولا عنده اي شيء، ولا عنده قيم ولا عنده مبادئ. دول كتير قوي قوي، كتير قوي قوي قوي، حتى في مجال الدعوه وحتى في مجال الدين وحتى في مجال القائمين على القنوات. هي تجد منهم اخلاقيات لا تجدها عند القنوات اللي بتقدم كليبات اغاني، بتوع كليبات الاغاني بيحترموا اهل الدين. وقد تجد رجل قائم على قناه اسلاميه ولا يحترم اهل الدين ولا يحترم الدين نفسه، كل مساله عنده مساله بيزنس ودنيا وفلوس، واللي يكسبه والدنيا يعني معاه ملخبطه على الاخر، عايز بس فلوسه بس. احنا بقينا عايشين في زمن فتن. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، إن لله وإن إليه راجعون، ويكذب فيها الصادق، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أنا قابلت ناس أفاضل، ناس من خيرة الناس، كانت الكلمة اللي بيقولها لي والله العظيم ما أنسى الكلمة دي. كان الناس الأفاضل دولة اللي لا يخلو منهم زمان ولا مكان بفضل الله سبحانه وتعالى. كان واحد منهم يقول لي والله يا شيخ محمود أنا لا يشرفني أبدا إن أعيش في الزمن ده. قلت له صدقت فعلا، ارجع لأخطر من 1400 سنة، شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن الخطاب يخش عليه رضي الله عنه ورضاه ويلاقي النبي نايم على الحصير وقد أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: يا رسول الله كسرى وقيصر في الديباج والحرير وأنت يا رسول الله تنام على الحصير، معقولة؟ هي دي إمتك يا رسول الله؟ فالنبي يغضب، مش ما يفرحش، ما يقولوش إيه شفت يا عمر بقى، شفت أنا مستحمل إيه ولا لا، ما قالوش كده. فإذا بالنبي يغضب ويقول: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هي دي اللي أنا عايز أقولها، إن الناس المحترمين، الناس اللي عندهم مبادئ، الناس اللي عندهم أخلاق، عايز أقول لهم عزائكم إن دي مش دنيتكم، إن الدنيا ديت اللي إحنا عايشين فيها ديت مش هي دي الجولة بتاعتكم، جولتكم هناك، لأن الحياة الحقيقية أصلا هناك. يعني شوف ربنا بيقول يعني إن الإنسان بيقول إيه؟ يعني يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، اللي هي فين؟ الآخرة مش الدنيا. وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية، شوف قد إيه؟ فإذا إن الإنسان المحترم اللي بيهضم حقه، اللي محدش بيقدره، اللي محدش يعرف قدره، اللي محدش يعرف قيمته، في نفس الوقت يرى المنافق والكذاب والمدلس واللي بيمسح جوخ يجده محطوط فوق الرؤوس، ما تزعلش، هي دي دنيتهم، سيبه ياخد ويشيل ويحوش ويلم ويكوش ويبني ويعلي. قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى عالي، قدرك عند ربنا غالي، لو الناس ما عرفتش قدرك يكفي ان ربنا يعرف قدرك. شوف حبيبنا، حد فينا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم في عز ما هو رايح للطائف عايز ياخد بايدهم للجنه، يضربوه ويعوروه ودماغه تنزف صلى الله عليه وسلم، ويوصل لحائط ويقول: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني. هوان مين يا جماعه؟ هوان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، وهواني على الناس. يجي بعدها على طول مباشرة رحلة الإسراء والمعراج، كأن المولى عز وجل بيقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إن كان أهل الأرض مش عارفين قدرك وإمتك يا رسول الله، تعال اطلع فوق شوف قدرك وإمتك عند أهل السماوات السبع. يهمكش ولا تزعل، ما يهمكش لما تكون شغال في شغلانة وانت انسان صادق ونظيف اليد وانسان نزيه ومحترم وامين وصادق، وتلاقي نفسك ما حدش مقدرك ولا حد عامل لك قيمة ولا حد اصلا بيلتفت اليك، وتجد المنافق والمدلس والكذاب واللي بيمسح جوخ والعياذ بالله والناس اللي مش كويسة بيضرب لهم تعظيم سلام، ما يتحصلش قلبك، لان هم ليهم الدنيا، وانت ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكرمك في اخرتك وهيسترها معاك برضو في دنيتك، لحسن تظن بقى ان احنا يعني الانسان المحترم ده خلاص بقى يعني اتحكم عليه بالاعدام في الدنيا، لا، هو ربنا هيكرمه وهيلطف بيه وهيدافع عنه، لكنه ممكن يتعرض لشويه فتن، ممكن يتعرض لشويه محن، ممكن يلاقي نفسه مش واجب، مش لاقي نفسه بين الناس، لان هو خلاص اخلاقيات مفيش، اخلاقيات منعدمه، مفيش اخلاقيات بالمره الا عند من رحم الله سبحانه وتعالى. احنا عايشين في زمن اللا اخلاقيات، وسمحوني يعني ليست هذه نظرة تشاؤمية، أنا بقول على واقع أنا شايفه، واقع أنا شايفه أن ما فيش أخلاق، ما فيش أخلاق النهاردة بالمرة بالمرة بين المسلمين النهاردة، والله العظيم ما في أخلاق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. النهاردة يجي واحد يقول لي يا شيخ محمود وإحنا إمتى ربنا يرحمنا؟ قلت له مش هيرحمنا إلا لما إحنا نرحم بعض، لأن النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا، كلام واضح، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنت زعلان عشان ضريبة عقارية مفروضة عليك، أنت زعلان عشان مش عارف إيه زعلان، طب ما ترحموا بعض، ما تخليكم أخلاقاتكم كويسة مع بعض. لحد النهاردة لحد النهاردة الناس بتأذي بعض، كاست على الآخر، ضرب فوق دماغك، خبط فوق دماغك لو أنت ليك جار، يرمي عزك الله القمامة قدام بيتك، يأذيك، يعمل لك يروح يدب فيك أسفين، يروح يأذيك هنا، يروح يأذيك هنا، لا يعرف قدر. طب ما هم مسلمين، هم بيأذوا بعضهم إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فأنت زي تطلب من ربنا سبحانه وتعالى نزول الرحمة في حين إن إحنا كمسلمين ما بنترحمش مع بعض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أنا مش بقول النظرة سودة، لكن فعلا النظرة بقت سيئة جدا جدا. إحنا كل ما نروح مكان، طب والله العظيم يا جماعة أقسم بالله أنا من دون الأسباب اللي خلتني قفلت موبايلي خالص، بستقبل عندي رسالة فقط، اللي بيبعت لي رسالة بدعيله كده بظهر الغيب ربنا يبارك فيكم ويفرج هم المسلمين جماعة. من كتر الناس اللي سمعتها ما في مكالمة تجيني إلا لما اللي يقول لي أخويا ظلمني، أخويا سرقني، صديقي خني، فلان عمل فيا، فلان ايه الكلام ده، لدرجه الواحد قلبه كان هيمرض. ايه ما فيش حد بيتصل مره يقول اخويا اكرمني، ابن عمي انصفني، فلان الحمد لله قال كلمه الحق ونجدني. كل الاتصالات والرسائل مآسي، كلها مآسي ومقالب وإذاء وظلم وتعسف. ليه المسلمين بيعملوا بعض كده؟ عشان كده محتاجين ان احنا نفتكر من خلال رحله للدار الاخره، ان احنا نفتكر ان فعلا في اخره، ان في يوم ربنا قال عنه الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ده في يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. ان انت النهاردة محتاج ان انت فعلا تتقي ربنا، محتاج ان انت تتقي نار الاخرة. ناركم هذه التي تقودون عليها هي جزء من 70 جزء، في رواية احمد من 100 جزء من نار الاخرة. خبالك قال يا رسول الله ان كانت نار الدنيا لكافية، قال اجل ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. اذا الانسان النهاردة لازم يفوق ولازم يفهم، وانا معلش انا بتكلم الكلام ده بكل صراحه وبكل وضوح عشان ده اخر لقاء بيني وبينكم. بقول لكم يا جماعه الخير اللي بحبكم في الله والله وخايف عليكم، عايزين نتقي ربنا في بعض. كفايه ظلم البعض، كفايه يا جماعه، كفايه غدر بعض، كفايه ان احنا ناذي بعض اكتر من كده، لان فعلا الصوره هتبقى صعبه. وبعدين في النهايه انت ما انتش واخد حاجه من الدنيا، واسال اي انسان في الدنيا بنى وشيد وجمع وعمل في النهايه وان الى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، والناس فملاقيه خلاص هتقف بين إيدين ربنا وهيسألك عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بتمنى أن يكون فعلا آخر كلام أقول لكم نحن يا جماعة الخير والله العظيم بحبكم في الله وبتقرب إلى الله بحب كل مسلم، لكن بيحزنني المظالم اللي بين المسلمين، بيحزنني الغدر. يعني اذكر ان اخت مره اشتكت لي ان هي اتجوزت شاب، هذا الشاب طلع يذهب بالانسان مش كويس بالمره، والمصيبه ان هو رجل اللي عليه سمت اهل السنه، وما هذا الشاب لحد النهارده معلق الاخت الفاضله دي بقاله سنه بامر من امه دي ست لابسه حجاب، وست يعني بتروح دروس في مساجد وبتحفظ قران وبتحضر حلقات، وتقول له سيبها متعلقة، اوعى تطلقها، خليها كده مرمية. دي اخلاق مسلمين؟ وسيب بنات الناس مرمين ليه؟ ونعلق بنات الناس ليه؟ ونرمي بنات الناس بالمنظر ده ليه؟ ما نرحم بعض، انت مش عايزها ما تطلقها، طلقها وسيبها، ربنا يكرمك ويحفظك وربنا يبدلك خيرا منها ويبدلها خيرا منك، وبلاش المظالم ديت. شاب النهارده بيقول لي والله عظيم مجرد ان انا بس اعترضت على زوجتي انها ما تقعدش عند اختها لان جوز اختها موجود عايز تقعد عندها لمده اسبوع، اعترضت فقط. يقول لي والله وانا بره سرقوا العفش وسرقوا الدنيا وكسروا الشقه وراحوا رفعوا عليه قضيه تبديد عفش ورفعوا عليه قضيه في المحاكم عشان نفقه ومتعه ومش عارف ايه، وفي الاخر حارمينه ببنته. مين يقول ان دي اخلاق مسلمين؟ مين يقول هي دي شطاره؟ في النهايه في يوم يا مسلم هتقف فيه بين ايدين ربنا، هتقول له ايه؟ هتقول له ايه على المظالم دي؟ اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج. مش هينفعك، مش هينفعك ان انت بتحج كل سنه، مش هينفعك انك بتصوم كل رمضان وبتعتكف، مش هينفعك ان انت بتصلي وبتزكي لان عندك مظالم. ولكن هذا الانسان ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. انا عايز اقول كلمه اخيره، فاضل لي الحقيقه 3 دقائق، عايز اقول كلمه اخيره. احمد الله سبحانه وتعالى احمده حمدا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ان ربنا اكرمني وكنت من مؤسسي قناه الناس، انا ومجموعه من الدعاه اخواننا مش مؤسسين عن دفعنا فلوس يعني، ولا احنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى احنا اللي شلنا قناه الناس لحد ما بقت قناه الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. واحمد الله سبحانه وتعالى ان يوم ما تركت قناه الناس هي قناه الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، قناه الناس هي قناه الناس، بمحمود المصري من غير محمود المصري، بفلان من غير فلان. فأسأل المولى عز وجل إن شاء الله أن ربنا يوفق القائمين على هذه القناة المباركة إلى ما فيه خير المسلمين، وبوصف القائمين على هذه القناة المباركة أن ربنا يكرمهم ويعني فعلا يقدموا الخير الكبير إن شاء الله للمسلمين عشان ربنا ينفع بهم يا رب العالمين. وأسأل المولى عز وجل أن يوفق كل أخ داعية في هذه القناة المباركة إلى خير المسلمين، وأن يقدم لهم الخير الكبير اللي يأخذ بإيدهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وإن شاء الله لعل وعسى يعني يكون إن شاء الله يعني لقاءات في مواضيع كثيرة جدا إن شاء الله، في أماكن إن شاء الله برضو لا تقل إن شاء الله عن هذه القناة المباركة. وبشكر كل أخ يعني بذل جهد معايا، بشكر أخويا محمد مدني، بشكر كل القائمين على القناة، بشكر المصورين اللي معانا والله ربنا بارك فيهم، بشكر اخواننا في الكنترول جوه على هذا الجهد اللي بيبذلونه في معايا دقيقتين معلش لسه فاضلين، بشكر كل اخواننا الموجودين معانا واللي بذلوا جهد كبير جدا جدا طوال الخمس سنوات او الست سنوات اللي قضيتهم في هذه القناه المباركه، وربنا يبارك فيهم جميعا يا رب ويحفظهم يا رب العالمين، ويفضلوا دايما كده يحتسبوا كل لحظه ان شاء الله في تقديم هذا الخير. والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأسأل المولى عز وجل أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، والله بحبكم في الله. والنصيحة الأخيرة وإن كانت ثقيلة لكن قلتها لأني بحبكم في الله وإني خايف عليكم ولإني بحزن جدا إن مسلم يسمعني وعمال ما شاء الله بيبر أمه وأبوه وبيصلي وهي بلبس حجاب ووا وفي النهاية في مظالم، المظالم دي ممكن تضيع حسناتنا كلها. يا جماعة عايزين نتقي ربنا بعض، عايزين نرحم بعض، عايزين ناخد بالنا من بعض شوية عشان ربنا يكرمنا ويرحمنا. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.